بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأربع القوى، من يعيد ذكرها من لم ينساها؟ القوى الحافظة والقوى العاقلة والقوى المفكرة والقوى الإرادية العملية. قال فصل: ثم انزل إلى العينين وتأمل عجائبها وشكلها وخلقها وإيداع النور الباصر فيها وتركيبها من 10 طبقات و3 رطوبات، ولكل واحدة من هذه الطبقات والرطوبات شكل مخصوص ومقدار مخصوص، لو لم يكن عليه لاختلت المصلحة المقصودة. وجعل سبحانه موضع الإبصار في قدر العدسة، ثم أظهر في تلك العدسة قدر السماء والأرض والجبال والبحار والشمس والقمر، فكيف اتسعت تلك العدسة أن يرسم فيها ما لا نسبة لها إليه البتة. وجعل تلك القوة الباصرة في جزء أسود، فتأمل كيف قام هذا النور الباصر بهذا الجزء الأسود. وجعل سبحانه الحدقة مصونة بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذار عنها، وجعل شعر الأجفان أسود، شعر الأجفان أسود ليكون سواده سببا لاجتماع النور الذي به الإبصار، ويكون مانعا من تفرقه، ويكون أبلغ في الحسن والجمال. هل تأملت؟ وخلق سبحانه لتحريك الحدقة 24 عضلة، لو نقصت واحدة منهن لاختل أمر العين. ولما كانت العين شبيهة بالمرآة التي إنما ينتفع بها إذا كانت في غاية الصقالة والصفاء، جعل سبحانه الأجفان متحركة، سبحان الله، متحركة إلى الانطباق والانفتاح أبدا باختيار الإنسان وغير اختياره، لتبقى الحدقة نقية صافية من جميع الكدورات. وجعل العينين بمنزلة المرآتين الصقيلتين اللتين تنطبق فيهما صورة الأشياء الخارجية، فيتأثر القلب بذلك. مرآة يتأثر القلب، مجرد ما ترى الشيء تشعر بالسرور أو الحزن، أين؟ في القلب. لا إله إلا الله. ثم يظهر ما فيه عليهما، كما أنهما يؤثران على القلب فالقلب يؤثر عليهما، فتجد آثار السرور من العين، آثار السرور وآثار الغضب من العين، فهما مرآة إلى القلب والقلب أيضا مرآة لهما. فانظر إلى هذا الترابط العجيب، التأمل في مثل هذا يزيد الإيمان. أي والله. قال: فتتأثران به، فهما مرآة لما في القلب يظهر فيهما، ومرآة لما في الخارج تنطبق صورته فيهما، فالعينان على القلب كالزجاجتين الموضوعتين. ولذلك يستدل بأحوال العين على أحوال القلب، من رضاه وغضبه وحبه وبغضه ونفرته وقربه. ومن أعجب الأشياء أن ماء العين من ألطف أعضاء البدن، وهي لا تتأثر بالحر والبرد كتأثر غيرها من الأعضاء الكثيفة. هل رأيت إنسان يشتكي من الحر في عينيه أو من البرد في عينيه، مع أنهم ألطف من ألطف الأعضاء؟ يجد الإنسان الحرارة في رأسه في غطاء الجمجمة الذي هو عظم متصلب، وهكذا في اللحم الكثيف في القدمين، ولا يجد أثر الحرارة والبرودة في العينين. قال: ولو كان الأمر عائدا إلى مجرد الطبيعة، لو كان المسألة معادلة طبيعة، الذين لا يعرفون ما وراء خلق الله سبحانه وتعالى، والذين قدسوا الطبيعة وجعلوا منها إلها يعبد من دون الله، وجعلوا أن فاعل الأشياء هي الطبيعة. لو كان الأمر كذلك من السهل جدا أن تجزم على أنها تتأثر لو كانت المعادلة طبيعية. ولو كان الأمر عائدا إلى مجرد الطبيعة لكان ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لأن الألطف أسرع تأثرا، فعلم أن حصول هذه المصالح ليس بمجرد الطبع. ثم اعدل إلى الأذنين وتأمل شقهما وخلقهما وإيداع الرطوبة فيهما ليكون ذلك عونا على إدراك السمع، وجعل ماءهما مرا لتمتنع الهوام عن الدخول في الأذن. لو كان حلو تصبح والعقارب والهوام على أذنك قد دخلت ولجت إلى صمام الأذن. وحوطهما سبحانه بصدفتين يجمعان الصوت. انظر الآن حتى المكبرات والسماعات يجعلون بوقا يجمع الصوت، لا يكفي مجرد جهاز. كل هذا انظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى تبارك الله وأحسن الخالقين. فهذه الصدفة هي التي تجمع الأصوات، وبعدها وجعلها متعطفة كما سيأتي من أجل لا يكون صادف حدة الصوت مباشرة. فأول شيء انكسر الصوت عند العطفة الأولى، ثم ينكسر قليلا ثم ينفض قليلا ما يصل إلا وهو في غاية من الهدوء. وكل هذه ترددات من أجل لا يصادم ولا يتأثر الأذن من الصوت المزعج. قال ويؤديانه، قال بصدفتين يجمعان الصوت ويؤديانه إلى الصماخ. وجعل في الصدفين تعويجات لتطول المسافة فتنكسر حدة الصوت، ولا تلج الهوام دفعة بل تكثر حركاتها فتنتبه لها أيضا. حتى الهوام مجرد ما تشعر بشيء تنتبه، لأنها إذا نفذت من الأولى ما نفذت من الثانية، أيضا هذه من الحكم. بل تكثر حركاتها فتنبه لها فتخرجها. من المعلوم أنه قد تقدم هذا المبحث بأوسع بكثير، والآن يلخص. وقد ذكر في الفصل الأول أنه أيضا من جملة الأشياء التي جعلت في تعطفات الأذن ونحو ذلك، إضافة إلى ما سبق، أنه لم يجعل جعل للعين انظر غلق واحد باب واحد، وللسان ثلاث أبواب، وللأذن لم يجعل لها باب لحكمة إلهية. أولا لخطورة اللسان غلقها بثلاث حواجز، السور الأول الأسنان، ثم الشفتين، ثم بعد ذلك نعم الشفة، هذان بابان، ثم سور إيش الأسنان. وأما العين جعل لها باب واحد، وأما الأذن من غير باب. لما؟ أولا ذكر ابن القيم أن الأشياء الصوت يحتاج الإنسان لأول وهلة أن يدرك الصوت، بخلاف العين فإنه مجرد ما تفتح العين ترى الشيء، مجرد لأن المرء غالبا يدوم يثبت. ألا لو قلت لي انظر إلي عادة أنه لن يفوتني رؤيتك، لكن لو كان الصوت عنده غلق تحتاج تتكلم مرتين، الكلمة الأولى تفتح الأذن والكلمة الثانية تستوعبها. فلما كان تفوت هذه المصلحة جعله من غير باب، من أجل ألا يفوت الإنسان شيء يسمعه. سبحان الله. وجعل العينين مقدمتين على والأذنين مؤخرتين، لأن العينين بمنزلة الطليعة والكاشف والرائد الذي يتقدم القوم ليكشف لهم، وبمنزلة السراج الذي يضيء للسالك ما أمامه. وأما الأذنان فتدركان المعاني الغائبة التي ترد على العبد من أمامه ومن خلفه ومن جانبيه، فكان جعلهما من الجانبين أعدل الأمور، فسبحان من بهرت حكمته العقول. وجعل العينين غطاء ولم يجعل الأذنين، هذا الذي تحدثت عنه، وجعل العينين غطاء ولم يجعل الأذنين غطاء، لأن مدرك الأذن الأصوات ولا بقاء لها، ما تبقى الأصوات تذهب. ولو جعل عليهما غطاء لزار الصوت قبل ارتفاع الغطاء فزالت المنفعة المقصودة. وأما مدرك العين فأمر ثابت، أشخاص هيئات، والعين محتاجة إلى غطاء يقيها، وحصول الغطاء لا يؤثر في بعض الإدراك. وقال بعض أهل العلم عين الإنسان هاديان، وأذناه رسولان إلى قلبه، ولسانه ترجمان، ويداه حاجبان، ورجلاه بريدان، والقلب ملك، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإن خبث خبثت جنوده. تبارك الله وأحسن الخالقين. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.